عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم فيها أحمد أحمد وعبد الله حميد. البداية دائما بأبرز العناوين.
تواصل التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في يومها الثاني، وبوتين يتوعد كييف بالعقاب.
نتنياهو يوافق على خطط العمليات في رفح ووفد إسرائيلي لمحادثات الدوحة.
مخاوف من تقويض وحدة أوروبا بسبب الصراع بين فرنسا وألمانيا.
بيروت تقول إن المقترح الفرنسي لهدنة بين لبنان وإسرائيل قد يكون خطوة نحو الاستقرار.
الاتحاد الأوروبي ومصر بصدد ترقية العلاقات إلى شراكة استراتيجية.
إلى التفاصيل. تتواصل عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية الثامنة لليوم الثاني على التوالي، حيث تستمر على مدار 3 أيام، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد 38.35% حتى الساعة 10 بتوقيت موسكو، بحسب ما أعلن نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية نيكولاي بولايف. وأدلى المرشح الرئاسي الرئيس الحالي لروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية من خلال خيار التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت.
في سياق منفصل، أكد الرئيس الروسي أن الضربات التي وجهها العدو على الأراضي الروسية لم ولن تبقى دون عقاب. أضاف أن الهدف الآخر المحتمل لأعمال من هذا النوع هو صرف انتباه شعوبهم وجمهور البلدان الأخرى التي يحاول نظام كييف استجداء الأموال وجميع أنواع الصدقات منها بشكل مهين، لصرف الانتباه عما يحدث على خط التماس القتالي، حيث تمتلك القوات المسلحة الروسية زمام المبادرة بالثقة.
إلى ذلك، شدد سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك أن السلطات الروسية تراقب عن كثب جميع محاولات التدخل الخارجي في العملية الانتخابية الروسية، معتبرا ذلك ليس تدخلا في الشؤون الداخلية فحسب، بل جرائم ضد الدولة.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات الحالية 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين مرشح مستقل، والثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان نيكولاي خاريتونوف الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية، وليونيد سلوتسكي الحزب الديمقراطي الليبرالي، وفلاديسلاف دافانكوف الناس الجدد.
لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الباحث في الشأن الروسي الدكتور نبيل الرشوان. أهلا بك دكتور، ما أهمية إجراء الانتخابات الروسية في موعدها رغم التحديات التي تواجهها روسيا؟
طبعا بلا شك، يعني روسيا دولة كبيرة، يعني مسألة العمليات إرهابية أو أشياء من هذا القبيل طبعا هذا لا يؤثر. وروسيا يعني لعلمك، يعني حول حضرتك على حاجة، روسيا عملت انتخابات في ظروف أصعب من دي، يعني لو تتذكر حرب الشيشان وهذه المسألة، يعني في وقت أثناء حرب الشيشان في أواخر التسعينيات روسيا أجرت انتخاباتها سواء برلمانية سواء رئاسية، كل شيء كان بيتم يعني على أعلى مستوى، وحتى الانتخابات دي تمت على أعلى مستوى ولم تؤثر هذه العمليات. هم أرادوا طبعا بالهجمات دي، هم أرادوا التأثير على الانتخابات وأرادوا إطفاء جو من عدم الاستقرار، لكن طبعا يعني القيادة الروسية كانت يعني أعصابها هادية، وحتى الشعب الروسي تصرف يعني بحكمة، لدرجة أنه في إحدى المدن اللي هي بلغراد على ما أعتقد يعني كانت عملية التصويت تتوقف وتعود تاني أثناء غارة أو أثناء يعني صفارات الإنذار، وكل هذه المسائل تمت بشكل جيد، وحتى الإقبال كان يعني في المناطق اللي هي من المفترض أن تكون قد تعرضت للهجوم في جنوب روسيا، يعني كان الإقبال عادي جدا.
دلالة الحكمة الروسية التي أشرتم إليها سواء في ملف الانتخابات وفي نفس الوقت الملف العسكري،
يعني من الناحية العسكرية روسيا طبعا بتحقق انتصارات على الأرض، كان آخرها على ما أعتقد أفدييفكا، السيطرة على مدينة أفدييفكا، وتقدمت بعد أفدييفكا، وهي بتتقدم على فكرة تقريبا يوميا في ظل أزمة بتعاني منها القوات الأوكرانية بشكل حاد من نقص الذخيرة، نقص الأسلحة. روسيا بتتعامل مع الموقف يعني بصراحة فيما يتعلق بالعملية العسكرية يعني بشكل أكثر احترافية، وهي لا تتعجل النتائج. ده شيء مهم جدا، لأن التعجل للنتائج في مثل هذه الظروف قد يؤدي بنتائج يعني وخيمة. روسيا لا تتعجل النتائج وتتحرك ببطء، نعم لكن بثقة.
بماذا تفسرون إقبال سكان مقاطعات خيرسون ولوغانسك ودونيسك وزاباروجيا المنضمين حديثا لروسيا على المشاركة لأول مرة في هذا الاستحقاق الانتخابي؟
طبعا بلا شك هي روسيا تقريبا فرضت الأمر الواقع في هذه المناطق. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هذه المناطق كلها من خيرسون وانت ماشي زاباروجيا بعد كده دونيسك ولوغانسك، هذه المناطق من المناطق المتحدثة بالروسية، وضيف اليوم خاركوف أيضا طبعا وغير أوديسا، أنا مش بتحدث عن أوديسا، كل هذه مناطق متحدثة باللغة الروسية. وطبعا مسألة يعني أنهم يعني يبقوا في روسيا أو يبقوا في أوكرانيا، يعني مسألة بالنسبة لهم لأنهم لم يتحدثوا اللغة الأوكرانية، وفي تقريبا أنا في تقديري يعني حوالي 90% من هذه المناطق من سكان هذه المناطق هي تتحدث الروسية بالدرجة الأولى، بل كثير منهم لا يعرف في الأصل اللغة الأوكرانية. ومن ثم كانت عملية التصويت عملية تحصيل حاصل، فهم بيعتبرون أنفسهم يعني روس من حيث الثقافة، من حيث الانتماء، وبالتالي يعني المسألة ليس فيها أي صعوبة وليس فيها أي شيء، أي افتئات جديد يعني.
إلى أي مدى يعد نجاح روسيا في تنظيم هذا الحدث الأهم فشل للغرب الذي يحاول التأثير عليها؟
لا، الغرب فشل ذريعا، لأن الغرب ما كانش بيراهن على صمود روسيا طوال هذه عامين، ونحن في العام الثالث كانوا يتوقعون أن العقوبات الاقتصادية سوف تفت من عضد روسيا، روسيا سوف يعني تطلب السلام، روسيا سوف تتراجع عن العملية العسكرية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، كما أن الغرب كله بحلف الناتو بالولايات المتحدة من خلفه كله يدعم أوكرانيا بالسلاح، وما كانوش يتوقعوا فشل الهجوم المضاد الأوكراني في الصيف الماضي، لأن هم كانوا بيتوقعوا بعد أن يعني نزلوا بكميات ضخمة من الأسلحة على أوكرانيا، كانوا يتوقعون أن أوكرانيا تقوم باستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ولكن هذا لم يحدث، وما أعتقدش أنه هيحدث بعد أن يعني الآن نحن في العام الثالث. إذا كان التحصينات الروسية لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها، فلا أتصور أنها بعد 3 أعوام سوف تقوم باختراق الدفاعات الروسية، وأتصور أن روسيا من المفيد لأوكرانيا يعني بدلا من الخسائر والاستنزاف الذي تعيشه، وتتفاوض يعني في الوقت الحالي على أساس الواقع على الأرض، يعني لأنه مسألة خروج روسيا من هذه المناطق سواء القرم أو الأربع مقاطعات الآخرين خيرسون وزاباروجيا ولوغانسك ودونيسك عملية أصبحت غاية في الصعوبة يعني.
كيف تقرون تعهد الرئيس بوتين بمعاقبة كييف على هجماتها على الأراضي الروسية في ظل تواصل العملية الانتخابية؟
كييف لا تعلن أنها من تقوم بهذه العمليات التخريبية في المناطق الحدودية مع روسيا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كييف تخشى طبعا الانتقام الروسي بلا شك، والرئيس الروسي يستطيع معاقبة كييف لأن روسيا ما زالت تمتلك يعني كميات سلاح، وروسيا تمتلك سلاحها، روسيا لا تعتمد على غيرها في مسألة التسليح أو الذخيرة أو هذه الأشياء، ولذلك يعني روسيا لديها القدرة على الانتقام ولديها القدرة على تكبيت كييف خسائر فادحة جدا، وخاصة أن هذه الهجمات يعني أضرت بالدرجة الأولى في المناطق الحدودية الروسية بالمواطنين المدنيين العزل، ومن ثم يعني روسيا تستطيع أن هي توجه ضربات موجعة للجانب الأوكراني. وعلى الأرجح يعني ما حدث في أوديسا ليلة أمس أعتقد يعني تقريبا أكثر من 20 شخص ماتوا يعني عشرات الجرحى، يعني روسيا قادرة على توجيه ضربات موجعة للجانب الأوكراني.
ما طبيعة رد روسيا على ما قامت به كييف من هجمات في هذا التوقيت؟
أعتقد روسيا ربما تنشط زيادة شوية في تطوير هجومها غربا في اتجاه خاركوف. روسيا قد يعني اولا يعني على طول الجبهة خط المواجهة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، هناك معارك دائما، ودائما ما تكسب القوات الروسية أراضي جديدة. وأعتقد روسيا من الممكن أن تقوم بتوسيع رقعة الأراضي التي تسيطر عليها في الوقت الحالي، هذا بخلاف طبعا الطائرات المسيرة أو الصواريخ، يعني سواء اسكندير أو غيرها من الصواريخ الروسية المعروفة والتي تعلم مدى قوتها بشكل جيد للعاصمة الأوكرانية، وأتوقع يعني أن تحدث ضربات للعاصمة الأوكرانية نفسها.
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الخطط الخاصة بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. أعلن ذلك مكتب نتنياهو عقب اجتماع المجلس الوزاري الأمني في تل أبيب، حسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية التي أشارت إلى أن البيان لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان كابينة الحرب على غزة موافقته على إرسال وفد إلى قطر لإجراء المزيد من المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. وأضاف موقع ولا العبري في أعقاب تلقي إسرائيل ردودا من حركة حماس بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، قرر الكابينة إرسال وفد إلى قطر. جاء ذلك ردا على التصور الجديد بشأن المفاوضات الذي قدمته حركة حماس للوسطاء في مصر وقطر، والذي يقوم على 4 أسس تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى مع إسرائيل. حول هذا الموضوع ينضم إلينا القاهرة الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني السيد محسن أبو رمضان. أهلا بك سيد الكريم. دلالة موافقة نتنياهو على خطط اقتحام رفح تزامنا مع إعلان إسرائيل المشاركة في محادثات تبادل الأسرى بقطر،
يعني هذا يأتي في سياقين. السياق الأول أن نتنياهو يريد أن يرضي الضغوطات والتوجهات العالمية، خاصة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا والوسطاء العرب في صفقة التبادل، ولكنه في نفس الوقت يستخدم ورقة العدوان البري والعملية العسكرية البرية على رفح كورقة ضغط على المفاوضين الفلسطينيين والمقاومة حتى يعني يذعنوا أو يستجيبوا للشروط الإسرائيلية بما يتعلق بصفقة التبادل وبما يتعلق بحالة قطاع غزة بصورة عامة. هناك شروط واضحة لدى المقاومة، أبرزها السماح بعودة النازحين إلى الشمال، إخراج الجيش الإسرائيلي من المدن، فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات، بالإضافة إلى صفقة التبادل الخاصة بالأسرى والرهائن. هذا طبعا هناك مرونة لدى المقاومة بهذا المجال على من أجل أن تكون الأولوية هي وقف نزيف الدم ووقف شلال الدم المتدفق بغزارة نتيجة استمرار المجازر العدوانية الإسرائيلية بحق الأبرياء من شعبنا في قطاع غزة. السياق الثاني بأنه يريد أن يقنع الشارع الإسرائيلي وخاصة قوى اليمين بأنه ماض في خطواته وبرنامجه باقتحام مدينة رفح، لأنه صرح أكثر من مرة دون رفح فإن حماس تنتصر ولن تنتصر إسرائيل إذا لم تقدم على عملية برية في رفح، وذلك بغض النظر عن النتائج، ربما يفقد رهائن إسرائيليين وربما لا يحقق النتائج المرجوة، ولكن هناك رمزية أصبحت هو ضخمها والإعلام الإسرائيلي ضخموها في رفح، بالإضافة إلى الإجراءات التي قاموا بها بزج التجمعات السكانية في مدينة رفح، ووصل العدد لأكثر من 1,300,000 إنسان.
كيف تؤثر الخلافات داخل الجيش الإسرائيلي والكابينت على خطط اقتحام رفح؟
يعني هم يريدوا أن يعني يحاولوا تضليل الرأي العام ضمن فكرة الجزر الإنسانية، بمعنى الجيش الإسرائيلي يرى أن اقتحام رفح سيولد خسائر كبيرة جدا وسيخلق خسائر كبيرة بحق المواطنين الفلسطينيين، لذلك هو طلب منهم خطة. هناك حالة من الجدل بما يتعلق في هذه الخطة، ولكنه بالأمس وافق وصادق على الخطة بأن يتم إجلاء المواطنين الفلسطينيين فيما يعرف باسم جزر إنسانية، وطبعا هذا بهدف تضليل الرأي العام وخاصة الإدارة الأمريكية التي يعني تتردد بتأييد اقتحام رفح، لأن ذلك سيولد كوارث إنسانية، وسيخلق حالة من التوترات أيضا مع جمهورية مصر العربية، وهذا يعني غير مرضي للولايات المتحدة، وبالتالي من الممكن أن يزجوا بهم في تموضعات معينة في خان يونس وفي المنطقة الوسطى. أنا أرى بأن المعادلة مناصفة ما بين إمكانية العدوان البري على رفح وبإمكانية عدم القيام بها إذا كانت هناك ضغوطات جدية من قبل الولايات المتحدة. حتى الآن الضغوطات لا ترتقي إلى مستوى الضغوطات الجادة، هناك توجيهات من قبل الإدارة الأمريكية بما يتعلق بالجزر الإنسانية والممرات الآمنة، ولكن نتنياهو واضح أنه مصمم على استكمال العدوان على كل أرجاء قطاع غزة حتى يظهر بصورة المنتصر أمام الشارع اليميني في دولة الاحتلال.
لماذا أعلنت إسرائيل برأيك استئناف مشاركتها في محادثات تبادل الأسرى رغم إعلان نتنياهو رفضه لمقترحات حماس؟
هذا من أجل إرضاء الوسطاء وإرضاء الرأي العام وإرضاء الأوروبيين والأمريكان، على أساس أنه ليس هو السبب، والحكومة الإسرائيلية لا تتحمل السبب في إفشال مخططات المفاوضات التهدئة وصفقة تبادل الأسرى. هو يريد أن يقول أننا يعني أعطينا الصلاحيات والتفويض الكامل للوفد الإسرائيلي لصفقة التبادل وللهدنة، وأن المطالب التي طرحتها حماس والمقاومة هي مطالب غير معقولة كما صرح بالأمس ومرفوضة، وبالتالي يلقي اللوم على حماس كمبرر لاستكمال عدوانه على رفح.
ماذا عن المقترحات الإسرائيلية في المقابل؟
المقترحات الإسرائيلية يعني هي الغير معقولة، لأنها تريد أن تكرس الاحتلال. هم يتحدثوا عن مناطق ومرتكزات أمنية ثابتة في قطاع غزة، يتحدثوا عن عدم السماح بعودة سكان غزة والشمال إلا بأعداد محدودة وبمعايير وبشروط محدودة، مثل أن يكونوا كبار السن، الأطفال ما دون 16 سنة، النساء، إلى آخره من بعض القيود التي تؤدي إلى تفتيت العائلات، وهي غير مقبولة لدى الشعب الفلسطيني ولدى حماس ولدى كل أطراف الشعب الفلسطيني في واقع الأمر، التي تؤدي إلى تفتيت العائلات وهي غير مقبولة لدى الشعب الفلسطيني ولدى حماس ولدى كل أطراف الشعب الفلسطيني في واقع الأمر، إلى جانب أنه لا توجد يعني آليات واضحة بما يتعلق بوقف إطلاق النار بصورة كاملة. هم يتحدثوا عن هدنة مؤقتة، بعدها من حق إسرائيل وفق تصورها أن تستكمل عدوانها، وهذا ما لا يريده الشعب الفلسطيني، حيث الجميع يريد وقف شلال الدم، وقف ضرب الأطفال والنساء والشيوخ والمدارس ومراكز التوزيع والسماح بإدخال المساعدات. هناك عدم مرونة من قبل إسرائيل باستثناء موضوع الأسرى. المقاومة أكثر مرونة بما يتعلق بالأسرى من أجل وقف إطلاق النار على المستوى النهائي، ومن أجل العودة التدريجية للسكان إلى الشمال، والبدء أيضا بعملية إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة، حيث أن الدمار الشامل بحاجة إلى مليارات الدولارات وبحاجة إلى عملية ديناميكية مستمرة من أجل إعادة تأهيل قطاع غزة للحياة مرة أخرى.
إلى أي مدى ألقت مقترحات حماس الجديدة بشأن الهدنة الكرة في ملعب إسرائيل؟
هذا طبعا محرج لنتنياهو، لأن الشارع الإسرائيلي أصبح وخاصة أسر المحتجزين يصور نتنياهو، وهذه حقيقة، بأنه يبحث على مصالحه الفردية والذاتية والشخصية، ويريد إطالة أمد العدوان والحرب، وهو غير آبه بأي حال من الأحوال بالرهائن الإسرائيليين. المرونة التي أبرزتها حماس بما يتعلق بالرهائن والإفراج عنهم على مراحل ثلاث وصولا لوقف إطلاق النار والبدء في عملية إعادة الإعمار وعودة النازحين، هذه المرونة تبرز بأنه بالإمكان أن يستجيب نتنياهو لشروط معينة إذا كان معنيا بالمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، ولكن واضح أنه غير معني بذلك، بدليل أنه قتل نصفهم من خلال الجيش الإسرائيلي. ثانيا أنه يستخدم المفاوضات ورقة ابتزاز وضغط ومناورات، وهو غير جاد بأي حال من الأحوال بالإفراج عنهم. هذا سيؤدي إلى إلقاء الكرة في ملعب نتنياهو وإشعال الشارع الإسرائيلي وخاصة أسر المحتجزين من جديد من خلال اتهامه بأنه غير مكترث بالمحتجزين الإسرائيليين ويهتم فقط في مصالحه الشخصية المرتبطة باستمرار العدوان.
مع كل هذه المعطيات، ما هي فرص التوصل لاتفاق بين الطرفين؟
هذا منوط بقدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل، ولكن نتنياهو يستخدم الآن الورقة الانتخابية بما يتعلق بالسباق الانتخابي للبيت الأبيض من أجل الضغط على الإدارة الأمريكية لتقلل من ضغوطاتها عليه، وبالتالي هو يريد أن يقول للرئيس بايدن والحزب الديمقراطي أن مستقبلهم السياسي مرتبط بما يرضي نتنياهو نفسه الآن في هذه اللحظة الفارقة. لذلك إذا أرادت الولايات المتحدة عدم أقلمة الصراع وتوسيعه وعدم انفلات الأمور تحت السيطرة، تستطيع بلحظة أن تضغط عليه من خلال وقف تصدير الأسلحة أو التقدم بمقترح في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على سبيل المثال. ولكن إذا استمرت بالمناورات المواربة وبالتصريحات التكتيكية الغير جادة، فأنا أعتقد أن الأمور غير مبشرة وسيقدم على هذه العملية البرية مع الأسف الشديد ضمن قراءتي التي آمل أن أكون مخطئا بها.
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مخاوف غربية من أن تصل الخلافات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز بما في ذلك بشأن الصراع في أوكرانيا إلى درجة تهدد بتقييد الوحدة الأوروبية. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في تقريرها أنه من المقرر أن يجتمع المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في برلين لبحث دعم أوكرانيا. ولفتت الصحيفة إلى أن الخلافات بين الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني وصلت إلى درجة حادة جعلت الحلفاء الآخرين يخشون أن يقوض الخلاف الوحدة الأوروبية في لحظة حاسمة.
وأوضحت أن التوترات بين الزعيمين أصبحت مرتفعة للغاية لدرجة أنها أصبحت مسألة مثيرة للقلق العام في كلا البلدين. إلى ذلك صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء بأنه على الرغم من علاقة الصداقة والثقة بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أن هناك صراعات مع وجهات نظر مختلفة.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس دكتور زيدان خليف الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور. بداية، ما طبيعة الخلافات بين ألمانيا وفرنسا؟
أولا صباح الخير ونهار رمضانكم سعيد وكل عام وأنتم بخير. هذا الخلاف هو قائم مدى وجود أوروبا وسيكون قائما كذلك بين فرنسا وألمانيا. الآن ظهر هذا الخلاف للعلن بعدما قال ماكرون بأن روسيا عليها أن لا تربح ولن نتركها تربح هذه الحرب، علما بأن الألمان لهم علاقات وطيدة مع الروس. ومن هنا وقع الخلاف، حيث أن تصريح ماكرون عندما أتى بزملائه في ليليزي لهذا المشكل، مشكل حرب أوكرانيا، كان يظن بأن هناك التحام في الوحدة الأوروبية يسيرون وراءه، وكان يكون هو في رأس القائمة وما تبقى من دول أوروبا يكون وراءه في هذه الحرب يدعمون أوكرانيا. ولكن المفاجأة كانت عكس ذلك، حيث خرجت فرنسا معزولة لوحدها وباقي الأوروبيين لم يريدوا دخول هذا الحرب، علما بأن ماكرون كان يود بأن هناك إدخال كما يسمىها قوات على الأرض، يعني أنه يدخل عناصر من الجيش مع الأوكران ضد الروس، والأوروبيين لم يريدوا ذلك لأنهم إذا دخلوا الحرب يعرفون بأنهم قد دخلوا، ولكن الخروج منها يعلمها إلا الله. ومن هنا الموقف المضاد لموقف ماكرون على حرب أوكرانيا هم الألمان، كما نعرف بأن الألمان لهم تقاليد ولهم علاقات وطيدة مع الروس، ومن هنا خرجت جبهتان. الجبهة التي تريد الدخول في بطريقة فعلية في الحرب، لأن الآن فرنسا تبعث الذخيرة وتبعث بعض الآليات وتبعث بعض الخبراء، ولكنها فرنسا تريد أن تدعم ذلك بما يسمى قوات على الأرض. ولكن في حقيقة الأمر أن كل هذا مفتعل. لماذا؟ وحتى تصريحات ماكرون مفتعلة. لماذا؟ لأن في شهر جوان هناك ما يسمى بالانتخابات الأوروبية، وهي هذه الانتخابات ستكون كمؤشر ومعيار عن سياسة ماكرون في الداخلية في فرنسا. وهناك اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان التي هي تؤيد حرب روسيا على أوكرانيا، وحتى أن مارين لوبان عندما كانت في حملتها الأخيرة، حملتها الرئاسية الأخيرة، اقترضت الأموال من بنوك روسية. وبالتالي قام ماكرون بهذه المناورة حتى يعزل اليمين المتطرف الذي قد يفوز في هذه الانتخابات الأوروبية في شهر جوان. ومن هنا استبق هذا حتى يقسم الجبهة الداخلية، ولن يصل اليمين المتطرف إلى الحكم. في حين أنه عندما أراد أن يقوم بهذه المناورة للسياسة الداخلية الفرنسية انقلب السحر على الساحل، بحيث أصبح معزولا بين الأوروبيين، وخاصة اشتد واحتدم النزاع بينه وبين ألمانيا. ولكن لا نخشى على أوروبا، فأوروبا ستبقى باقية ولكن بمشاكلها، خاصة بين الفريقين المتنافسين على ريادتها، هي فرنسا وألمانيا.
إلى أي مدى يمكن أن تتحول الخلافات بين دول أوروبا على تقديم المساعدات لكييف إلى صراع فيما بينهم؟
لا، هو صراحة نحن لنا يعني صراحة لا نستطيع أن يكون تقويضا، ولكن يكون هناك انقسام حاد فيما يسمى المواقف، وخاصة الانقسام سيظهر جليا في القوانين التي سينتخب عليها في البرلمان الأوروبي، والتي ستكون بعد شهر جوان. هذه هي المخاوف ستكون هنا، وخاصة هناك المخاوف فيما يخص الموازنة، يكون فيها اقتطاع كبير من بعض الموازنات لبعض الدول، وخاصة السياسات التي تؤازرها فرنسا، وهي موازنات الدفاع، بحيث أن ألمانيا لا تسير في هذا الخط بأن تعطي الأموال أو الموازنات الزائدة إلى الجهد الحربي، ولكن تريد أن تعطيه إلى ما يسمى سياسات الطاقة الخضراء التي تغير من المشهد في أوروبا، بحيث يكون هناك إنتاج الكهرباء بواسطة طاقة شمسية أو الطاقات المتجددة. زيادة على ذلك أن فرنسا تريد موازنة كبيرة في التدخل في بعض الدول ومشاكل الدول، في حين أن ألمانيا لا تريد هذا وتريد صرف الأموال في أوروبا. هذه هي المعركة المقبلة في البرلمان، ستكون في البرلمان الأوروبي وعلى الموازنات الأوروبية، لا على غير.
هل يمكن لهذه الخلافات أن تهدد وحدة أوروبا بالفعل كما حذرت صحف أمريكية؟
والله صراحة أنا لا أثق في الصحف الأمريكية. لماذا؟ لأن الأمريكان يدفعون إلى فصل أوروبا، يريدون فصل أوروبا وتقويضها وكسرها، وبالتالي هم يزيدون كما نقول يزيدون أو يصبون الزيت على النار حتى تصل أوروبا إلى انفجار أوروبا، لأن هي الحرب الأوكرانية في أصلها جعلت أو دعمها الأمريكان لتهديم أوروبا، لأن المخططين الأمريكان كانوا يعلمون بأنه سيكون هناك خلاف على الحرب الأوكرانية، وبالتالي دفعوا بأوكرانيا، ويزيد على ذلك الخلاف القديم الجديد بين الولايات المتحدة والروس، فهم دفعوا بالأوروبيين إلى حرب أوكرانيا، في حين أن الأمريكان عندما أرادوا الدخول هذه الحرب لم يدخلوها فعليا، فحتى أن هناك القذائف الصاروخية طلب الأمريكان من الألمان من صناعتها وتصديرها، لأنه لا يستطيع صناعتها لشيئين اثنين، هو التردي من الناحية الاقتصادية وبالتالي المال غير موجود لهذه العملية، والحاجة الثانية أن هذه القذائف لم يعد لديهم الخبراء والعمال اللازمين لإنتاج هذه القذائف، وبالتالي وضع كل الوزر هذه الحرب على أوروبا، والآن يريد تفجير أوروبا من الداخل بهذه بنواة هذه الحرب التي تعيشها أوروبا، وخاصة فرنسا التي هي محتدمة وتريد أن تنهي هذه الحرب بإدخال القوات على الأرض.
ما الهدف من الاجتماع المرتقب بين المستشار الألماني وماكرون ورئيس وزراء بولندا؟
هذه هي المشكلة. المشكلة الآن أن بولندا الآن في وضع محرج، لأن قد هي مبدئيا ستكون مع ألمانيا، ولكن فرنسا لديها أشياء يعني قدمتها إلى بولندا كبيرة، ومن هنا أصبحنا في وضع متردي فيما يخص الوحدة الشرقية لأوروبا. الوحدة الشرقية لا كوجود أوروبي، ولكن كالحرب الأوكرانية، لأن هذه الحرب صراحة نحن الآن في أوروبا سئمنا منها ونريدها أن تقف، وهناك مؤشرات أن بوتين يريد أن هناك مفاوضات، ولكنه لا يريد أن يتفاوض، يريد مفاوضات ولكنه لا يريد أن يتفاوض، ومن هنا أصبحت العملية خاص كعملية المرتقبة في هذه القمة ستكون نرتقب ما وراءها، ولكن أظن بأن الخاسر في هذه القمة ستكون فرنسا، لأنهم الدول الأخرى لن تعطيه العساكر لإدخالها في هذه الحرب حتى لا يتورطوا في هذه الحرب، وزيد على ذلك أن فرنسا أمام الأوروبيين أصبحت ذات معيارين، فهناك معيار أوكرانيا، وهناك المعيار الثاني حرب غزة، وبالتالي تتدخل فنفس الحرب ونفس المعطيات وكل شيء، ولكن فرنسا تختار أوكرانيا كما قلت لأهداف ساسوية داخلية.
هل يتوصل هذا الاجتماع لنتائج تخفف التوتر بين ألمانيا وفرنسا، مع أن الخلافات بين الطرفين كبيرة وتستعصي على الحل؟
والله يعني صراحة أنا متشائم ولن تكون هناك نتائج إيجابية من هذا اللقاء، لأن فرنسا أصبحت متورطة استراتيجيا ومتورطة سياسيا، خاصة يعني ماكرون نفسه، لأن السياسة الخارجية في فرنسا ليست وزارة الخارجية التي تقوم بها، ولكن حسب قوانين الجمهورية الخامسة في فرنسا كل ما يخص إعلان الحرب وكل ما يخص الاستراتيجيات الحربية وكل ما يخص السياسات الخارجية هي في يد الرئيس. ومن هنا الرئيس عندما لم يوافقه كامل الأوروبيين أصبح منعزلا، وهو الآن يريد الحفاظ على ما أدوج بإدخال بولندا وألمانيا. ولكن صراحة لا ننتظر شيئا إيجابيا أن يكون لفرنسا.
أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن بيروت ترى في المقترح الفرنسي الذي يستهدف إنهاء الأعمال العدائية مع إسرائيل وتسوية النزاع الحدودي خطوة كبيرة محتملة نحو السلام. وأضافت في رسالة إلى السفارة الفرنسية إن لبنان لا يسعى للحرب، لكنه يريد وقف ما وصفته الرسالة بالانتهاكات الإسرائيلية لسيادة أراضي لبنان برا وجوا وبحرا.
وأضافت الرسالة أنه بمجرد توقف الانتهاكات سيلتزم لبنان باستئناف الاجتماعات الثلاثية مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإسرائيل لمناقشة كل نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق لتنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701. ويجري المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان عاموس هوكستين محادثات أيضا مع بيروت للتوصل إلى حل دبلوماسي للقتال على الحدود. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية دكتور رائد المصري. أهلا بك دكتور. بداية، ما هي الخطوة التالية بعد إعلان بيروت أن المقترح الفرنسي خطوة نحو الاستقرار؟
أولا بالنسبة لإعلان بيروت أو بالنسبة للمقترح الفرنسي، والذي يعني تسلم الجانب الفرنسي الردود اللبنانية من جانب الحكومة اللبنانية على هذا المقترح، طبعا أولا كل هذه الحرب سواء في جنوب لبنان بالنسبة للمقاومة مع إسرائيل مرتبط بغزة وبالهدنة التي يعمل عليها أو لإنجاحها في غزة. فإذا كل مسببات هذه الحرب وهذا الدمار الكارثي في جنوب لبنان أو في قصف إسرائيل العمق اللبناني وتهجير المستوطنين الإسرائيليين من شمال فلسطين إلى داخلها، كل ذلك مرتبط بالهدنة في غزة، هي الأساس التي يمكن أن يبنى عليها ويتم وقف إطلاق النار. أما بالنسبة لتطبيق القرار 1701 والذي هو مطلب لبناني أساسي وهو قرار أممي، على إسرائيل بطبيعة الحال أن تلتزم بكافة بنوده، لأن إسرائيل من الأساس وقبل حرب غزة هي التي كانت تنتهك القرار 1701 بالخروقات وبالقصف الدائم، إن كان لسوريا عبر الأراضي اللبنانية والجو اللبناني، وإن كان على مستوى البر وقصف الأهداف اللبنانية. فإذن هناك خرق واضح. وثانيا 1701 مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعة وتلال كفر شوبة وبدء ترسيم الخط البري من البيوان إلى تلال كفر شوبة، وهذا ما لم تقبل به إسرائيل إلى اليوم، وحتى أنه مندرج ضمن القرار 1701. فإذا هناك خروقات جوية لإسرائيل، هناك خروقات على المستوى البري بالنقطة B1 المتعلقة بالانسحاب من مزارع شبع وتلال كفر شوبة، هذه حجة أساسية يمتلكها لبنان من أجل تطبيق القرار 1701. وبالتالي لا يمكن أن تطبق الحكومة 1701 على مزاج إسرائيل، بمعنى أن تبقى هذه الانتهاكات، أن تبقي احتلالها على أراضي لبنانية في الجنوب في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، وأيضا تبقى هذه الخروقات. فلذلك لبنان قوي ومتسلح بالألف وسبعمية واحد.
ما هي النقاط التي لا تزال بيروت تتحفظ عليها في المبادرة بحسب ما ذكرت تقارير صحفية؟
بالنسبة لباريس وما تمتلكه من وسائل الضغط على إسرائيل، لا أعتقد أنها قادرة على الضغط على إسرائيل. يعني واضح أنه باريس حتى على الأفرقاء السياسيين في لبنان لا تستطيع أن تمون، يعني الموقف الفرنسي ضعيف جدا هذه الأيام. فبالتالي 1701 أو تطبيقه هو يتطلب إعادة اتفاق دولي أيضا جديد في الأمم المتحدة، وأيضا تكون الولايات المتحدة الأمريكية داخلة فيها، وبالتالي لا يمكن تطبيقه بالنسبة للبنان عبر فرنسا، أو لا تمتلك وسائل الضغط الكافية على هذا المستوى.
هل لدى باريس ما يكفي من وسائل الضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق القرار؟ وهل لدى الحكومة اللبنانية القدرة على فرض الهدنة من الجانب اللبناني؟
طبعا ليس لدى الحكومة اللبنانية القدرة على فرض الهدنة من جانب واحد، لأنه من جانب واحد معنى ذلك أننا يجب أن تنسحب قوات المقاومة إلى الداخل اللبناني وتترك مساحة فراغ لإسرائيل بحدود 7-10 كيلومترات في الداخل اللبناني، وهذا لا يمكن أن تقبل به لا المقاومة ولا الحكومة اللبنانية. وبالتالي موضوع الهدنة برمته مرتبط أيضا بالحرب على غزة، بوقف الحرب على غزة، بالبدء بهذه الهدنة، وبالتالي حكما كما قال أمين عام حزب الله بأن أي هدنة في غزة ستنسحب على الجنوب اللبناني وبالتالي ستتوقف الحرب من جنوب لبنان. هذه هي المعادلة. أما أن الحكومة اللبنانية أو الحكومة الفرنسية هل هي قادرة على فرض هدنة على الجانب الإسرائيلي أو تطبيق قرار 1701؟ لا، 1701 يلزمه إعادة تصويب دولي على هذا المستوى لإلزام إسرائيل بالالتزام بكافة بنوده ومندرجاته على مستوى الانسحاب ووقف الانسحاب البري ووقف كل الهجمات الجوية على الأراضي اللبنانية، إن كان ما يستهدف منها سوريا وإن كان ما يستهدف الداخل اللبناني، وهي خروقات واضحة تقدر بآلاف الخروقات منذ بدء إنشاء هذا القرار وتصديره.
قرر الاتحاد الأوروبي رفع علاقته مع مصر إلى وضع الشراكة الاستراتيجية، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات بمليارات اليوروهات للدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
ومن المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة الأحد رفقة جورجا ميلوني وكرياكوس ميتسوتاكس وألكسندر دوكو رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن التكتل الأوروبي يدرس تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة إجمالية تقارب 7.4 مليار يورو. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد عادل عامر عضو البرلمان المصري. أهلا بك سيدي. بداية، الاتحاد الأوروبي ومصر بصدد ترقية العلاقات إلى شراكة استراتيجية، ما دوافع أوروبا لرفع علاقاتها مع القاهرة لهذا المستوى؟
هي يعني هذا نهج السياسة المصرية، بتتخذ خطوات حثيثة نحو التعاون مع العالم بأسره، وأوروبا نتيجة لبعض الإشكاليات في الطاقة الأقرب إليها هي الحصول على طبعا شراكة اقتصادية متكاملة مع القاهرة في شأن تدعيم فكرة صناعات أيضا توطينها بهذه المنطقة استغلال موقع قناة السويس بالنسبة للمناطق الإفريقية والمناطق العربية، وده بيوفر الطاقة بيوفر عمالة بأيدي طبعا بأسعار رخيصة بيدي فرصة خلال الموقع الاستراتيجي الوصول إلى قلب آسيا وقلب أفريقيا. في نفس الوقت أوروبا تحصل على يعني معظم الغذاء من القاهرة باعتبار ده بيوفر عندها هذه المنتجات بأسعار يعني مناسبة للمواطن داخل أوروبا. شايف أنا أن يعني طبيعة المنطقة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط بتجعل كل يوم في فكر كامل ومتنامي ومتصاعد نحو فكرة أن الشراكة تحقق مصالح حيوية للجميع في هذه المنطقة.
ما هي الفوائد التي تعود على القاهرة جراء هذه الخطوة؟
والحقيقة صدر العديد من التشريعات في طبعا البرلمان المصري، هذه التشريعات كلها بتخلق سوق استثماري واعد متميز في طبعا الحقيقة القاهرة، بتسعى الدولة المصرية إلى أن هي تحقق فائض من الدولار، لأن الأزمات الاقتصادية الأخيرة يعني جعلت من الدولار مهيمن على الجنيه، بحيث انه ينخفض قيمة الجنيه الى درجات بعيدة، وده بيمثل نوع من انواع التضخم في الاسواق، وفي نفس الوقت بيجعل المواطن المصري يشعر بارتفاع وغلاء في المعيشة. كنا النهاردة يبقى عندي شراكة متكاملة مع أوروبا، وطبعا تمكين لإقامة تعطيل محور الصناعة بقوة مع الزراعة. ده الحقيقة هيعمل نقلة كبيرة جدا، وتقريبا هيهزم الدولار، وخاصة اني طبعا وجود تبادل قوي. ده دايما كنا نقول ان التصدير هو اللي يحل مشكلة الدولار، او كون ان هيبقى فيه شراكة هيبقى طبعا فيه تبادل تجاري، وكون ان يبقى عندي توطين للصناعة يبقى معناها ان انا مش هستورد كتير، ولكن وده طبعا هيدي اريحية كبيرة جدا، يرجع الجنيه لقوته من خلال محوري الانتاج والتصدير والشراكة المتكاملة مع أوروبا. ولا تنسى أن مصر أيضا في ظل التوجه إلى البريكس، فطبعا مجموعة البريكس الحقيقة طبعا هتستطيع أن هي يعني تتعامل بوحدتها، وده الحقيقة برضو هيحل كتير جدا في الأزمة الاقتصادية في مصر من خلال التبادل الكبير الذي سيحدث ما بين مصر ومجموعة البريكس في الاحتياجات المختلفة المتنوعة، وده الحقيقة هيصنع برضو قوة للعملة المحلية، وتستطيع المواطن الشعور بأن المجموعة الاقتصادية استطاعت أن تحل مشكلة تراجع العملة المحلية أمام الدولار.
وإلى أي مدى يسهم الدعم الأوروبي لمصر في تجاوز القاهرة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود؟
هو بشكل عام يعني سعادتك يعني برضو السياسات اللي بينتهجها النهاردة الحقيقة يعني المخطط المصري حيال الانفتاح على العالم بأسره هي الأفضل، لكن اعتمادك على أن يكون هناك شيء يعني بتعتمد مثلا على اتجاه أوروبا في أن هي هتحل المشكلة، لا طبعا، واللي بيحل المشكلة سيادتك هو الإنتاج ثم التصنيع طبعا في مشتقاته مختلفة، ثم بعد ذلك محور طبعا السياحة، بنعتمد على العاملين بالخارج، بنعتمد على فكرة ان احنا نعظم فكرة التصدير وفتح اسواق جديدة في العالم، هو ده اللي قوي جدا جدا. لكن الاعتماد النسبي يعني لأي محور من المحاور لا يغني عن ما ذكر من يعني طبعا نقاط حيوية بتساعد على ان طبعا الاقتصاد يقوى من داخله ويتم طبعا النماء والازدهار. فانا النهارده موقع الاستراتيجي ده لما اتيحه الى شركات اوروبيه، وتخش الشركات الاوروبيه مع شركات مجموعه البريكس في هذه المنطقه، ويتعمل منطقه لوجستيه على اعلى مستوى في الاحتياجات العالميه. لا انا يعني منفذ الى مثلا اوروبا وانفذ الى افريقيا وانفذ الى اسيا، ده هيعمل ومجموعه البريكس ده هيعمل نقله الحياه كبيره جدا جدا، هيتيح يعني ملايين من فرص العمل، خاصه ان مصر الحقيقه عملت نقله نوعيه كبيره جدا في القطاع العقاري وتهيئه البنيه التحتيه. فده كل دي حاجات جذب والطرق، وكل ده الحقيقه يعمل عمليه جذب كبيره جدا لأي مستثمر. برضو التشريعات الأخيرة التي صدرت الحقيقة كلها يعني تشريعات محفزة لمستثمر اللي هو يرغب في طبعا الاستثمار داخل طبعا القاهرة.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو اجتماعا في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية لبحث الوضع في منطقة العملية الخاصة. وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى أن وزير الدفاع الروسي استمع خلال الاجتماع إلى تقارير من القادة حول الوضع الحالي في الاتجاهات العملياتية في منطقة العملية العسكرية الخاصة وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات للمهام في الاتجاهات الرئيسية.
أعلن حاكم مقاطعة بلغورود الروسية فيتشسلاف غلاكوف عن إصابة 5 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سيارة تقل ركابا في المقاطعة. وكتب غلاكوف في قناته على تيليجرام أن سيارة تقل ركابا تعرضت خلال سيرها لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرة انتحارية بدون طيار. أسفر الهجوم عن إصابة 5 أشخاص إصابات متفاوتة، بينهم طفل قاصر تم نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى السريري الإقليمي، ويقدم لهم الأطباء كل المساعدة اللازمة.
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو حذرت أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا، وذلك بعد إعلان وزير خارجية أرمينيا أن بلاده تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال زاخاروفا في تصريحات لسبوتنيك أنه لسوء الحظ شهدنا هذا الاتجاه المناهض لروسيا لفترة طويلة، ونناقش ونتحدث بما في ذلك بشكل سري مع زملائنا وشركائنا الأرمن بهدف واحد فقط، وهو التحذير. وأضافت أن بعض حجج موسكو قبلها الجانب الأرمني، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات معينة.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت إن هناك 4 خيارات حول مستقبل غزة جميعها سيئة، إلا أنه رتبها من حيث شدة الضرر عقب ذلك وقوع التجاذبات بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي. وجالنت بعد حديثه عما رأى أنها خيارات مستقبل غزة السيئة.
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن بدأت بتأخير تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل، مشيرا إلى أنه بسبب نقص الذخيرة قد تتعرض الأخيرة لهزيمة في الصراع مع الفلسطينيين. وبحسب ما ذكرته قناة ABC الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فإنه في بداية الحرب بين إسرائيل وحماس كانت إمدادات المساعدات العسكرية الأمريكية تذهب بسرعة كبيرة، لكن الآن هذه الإمدادات تتحرك ببطء. أوضحت أن الأمر أصبح عامل ضغط على إسرائيل، ومن الممكن أن تخسر تل أبيب هذه الحرب.
حذرت فصائل فلسطينية مما وصفته بسياسة التفرد التي تعمق الانقسام الفلسطيني، مشيرة إلى أن تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني يعزز هذه السياسة. وأكدت أن الخطوة تكشف وجود فجوة كبيرة بين قيادة السلطة الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
مستمرون معكم، هذه تذكرة بأهم العناوين.
توصل التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في يومها الثاني، وبوتين يتواعد كييف بالعقاب.
نتنياهو يوافق على خطط العمليات في رفح ووفد إسرائيلي لمحادثات الدوحة.
مخاوف من تقليد وحدة أوروبا بسبب الصراع بين فرنسا وألمانيا.
بيروت تقول إن المقترح الفرنسي لهدنة بين لبنان وإسرائيل قد يكون خطوة نحو الاستقرار.
الاتحاد الأوروبي ومصر بصدد ترقية العلاقات إلى شراكة استراتيجية.
هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تتجاوز 1% وبلغت مستوى 85 دولارا لبرميل نفط برنت للمرة الأولى منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. ونفى نائب وزير الطاقة الروسي وجود أي مشاكل في مواصلة إمدادات الوقود الروسية، مضيفا أن زيادة الأسعار ستسمح بكسب أموال إضافية.
قال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل إن بغداد ستكمل الربط مع شبكة الكهرباء الكويتية بحلول نهاية 2024، مشيرا إلى أن بغداد ستبدأ في الحصول على 500 ميجاوات من الكهرباء في ظل سعي البلاد لتنويع مصادر الطاقة التي تعتمد فيها بشكل كبير على إيران.
قال البنك الدولي إنه وافق على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية. تبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار، ويأتي مكملا لمشروع الاستجابات الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة أثار 4 سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية هي خطوات لتحسين الاقتصاد المصري، لذلك نحاول أن نكون على الطريق الصحيح. وأضاف السيسي خلال تفقده سير العمل بالأكاديمية الخاصة بالشرطة إنه ليس هناك أي مشكلة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، خاصة في ظل الإفراجات الجمركية الجارية.
الآن مع أخبار الرياضة. أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدور الأوروبي لكرة القدم يوروبا ليج التي جرى سحبها يوم الجمعة عن مباريات مثيرة أبرزها الديربي الإيطالي بين ميلان وروما. وأسفرت القرعة عن مواجهة ميلان الإيطالي مع مواطنه روما، كما يلتقي ليفربول الإنجليزي مع أتلانتا الإيطالي، والتقي باير ليفركوزن الألماني مع ويست هام يونايتد الإنجليزي، وأخيرا يواجه بنفيكا البرتغالي مارسيليا الفرنسي. ومن المقرر أن تجرى مباريات الذهاب يوم 11 من أبريل المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب في 18 من أبريل.
كشفت تقارير صحفية ألمانية على أن المصري عمر مرموش لاعب أنتراخت الألماني بات على أعتاب ليفربول الإنجليزي، وأنه سيكون أولى صفقات النادي خلال الصيف. وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن إدارة الريدز ترغب التعاقد مع اللاعب المصري الذي يتابعه أيضا أرسنال. أشار إلى أن الدولي المصري ارتبط اسمه أيضا بالانتقال إلى كل من ناديي توتنهام ونيوكاسل.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفاتها.
تواصل التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في يومها الثاني، وبوتين يتواعد كييف بالعقاب.
نتنياهو يوافق على خطط العمليات في رفح ووفد إسرائيلي لمحادثات الدوحة.
خاوف من تقليد وحدة أوروبا بسبب الصراع بين فرنسا وألمانيا.
بيروت تقول إن المقترح الفرنسي لهدنة بين لبنان وإسرائيل قد يكون خطوة نحو الاستقرار.
الاتحاد الأوروبي ومصر بصدد ترقية العلاقات إلى شراكة استراتيجية.
رياضيا، قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدور الأوروبي لكرة القدم تسفر عن مواجهات نارية.
للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae.